بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات تدبرنا لمقاصد سور القرآن الكريم، ونسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. وصلنا سورة التغابن، وسبحان الله، قبل هذه السورة في سورة المنافقون يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فيحذرنا في سورة التغابن من الخسارة الحقيقية. ذلك يوم التغابن، يوم القيامة سمي بيوم التغابن لأنه يظهر فيه الغبن، يعني الخسران. الإنسان يتمنى أنه لو ترك المحرمات وتاب إلى الله، يتمنى لو أنه زاد في الطاعات، يظهر له خسرانه إذا فرط في طاعة الله تعالى. فذلك يوم التغابن. وهذه السورة آخر سور المسبحات في جزء قد سمع، واشتملت على أصول الإيمان وتعظيم الله جل وعلا، بما أيضا مع هذا المقصد من التحذير من الخسارة في يوم التغابن. يقول الله تعالى فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. تأمل، هذا يجعل القلب معلقا بالله جل وعلا. فالخسارة الحقيقية بالكفر، الذي سلك طريق الكفر هذه الخسارة الحقيقية. فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. ثم ذكر الله تعالى شيئا من نعمه وصفاته جل جلاله بما يدل على تسبيحه. ثم تأمل كيف ذكر الأمم الماضية الذين كفروا، قال: فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم، يعني خسروا في الدنيا وكذبوا بالبعث، فرد الله تعالى عليهم وحث على الإيمان: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. تريد أن تنجو من الغبن والخسارة، عليك بالإيمان والعمل الصالح. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. هذا الفوز العظيم. أما طريق العصيان، طريق الكفران، هذا هو الخسران المبين. وهكذا قال: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله، يؤمن بأن الله هو الذي قدر كل شيء وهو الحكيم الرحيم، يهدي قلبه، يشعر بالطمأنينة، والله بكل شيء عليم. انظر كيف السورة تقرر أصول الإيمان من القدر، من البعث، الإيمان بأسماء الله صفاته وعظمته. وكأن أيضا الإنسان في المصيبة يكون مغبونا خاسرا، أصيب بمصيبة، فكيف ينجو من هذه الخسارة وهذا الغبن في المصيبة؟ بالإيمان بالله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. حقا الإيمان هو الفوز العظيم في هذه الدنيا والآخرة. ثم يأتي الأمر بطاعة الله تعالى وتوحيده أيضا. ثم تأمل، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. والعداوة هنا ليست عداوة قتال، أن زوجتك أو ولدك يضاربونك ويقاتلونك، لا، وإنما العداوة هنا إذا كانت الزوجة والأولاد سببا في وقوعك في معصية الله، يعينونك على المعاصي أو يشغلونك عن الواجبات وعن الطاعات، فهذه العداوة. ولهذا يعني ما لك مع هذه العداوة إلا أن تعفو، وإن تعفو وتصفح وتغفر فإن الله غفور رحيم، وتحذر من أن تنشغل عن طاعة الله تعالى وذكره. إنما أموالكم أولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فهذا فيه تحذير من الخسارة، حتى هذه الخسارة الخفية التي قد تلحق الإنسان وهو لا يشعر. فكم ربما يضيع الإنسان من وقته في الحرام أو في اللهو واللعب مع أولاده وزوجته، وهكذا يعني ما يستغل وقته في طاعة الله تعالى. نعم ليس المقصود أنك تدخل بيتك تقول أنا لا تكلموني وتنعزل في زاوية عن زوجتك وأولادك وتطيع الله وتصلي وتذكر الله، لا، الوسط هو المطلوب. هؤلاء الأولاد والزوجة ينتظرون منك ابتسامة، ينتظرون منك كلمة، فتأتي تجلس معهم، نعم تحدثهم تذكرهم، لكن كل شيء بمقدار، فتذكرهم تجلس معهم تؤانسهم تلاعبهم، لكن أيضا أنجو بنفسك، كل نفس بما كسبت رهينة، غدا ما ينفعك لا ولد ولا زوجة ولا زوج ولا شيء، ما ينفعك إلا أعمالك الصالح، فتقضي أيضا وقتك في طاعة الله تعالى. ثم وهكذا الله تعالى يقول إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. بهذا تفوز ببذل المال في سبيل الله، عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. ثم تأمل لما ذكر الله تعالى العداوة من قبل الزوجة والأولاد، ربما يؤدي هذا إلى الشقاق والطلاق، فجاءت سورة الطلاق سبحان الله. وسورة الطلاق فيها أحكام وآداب تؤدي إلى الوفاق سبحان الله، حتى نعلم أن الله تعالى يحب الاجتماع والوفاق، وهذا مقصد يعني هذا الجزء. حتى في سورة التغابن سمى يوم التغابن يوم الجمع، يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن. فسورة الطلاق إذن فيها آداب وأحكام تؤدي إلى الوفاق، وهذا يعلمه من يتأمل أحكام هذه السورة. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني ما يجوز الطلاق في الحيض، طلق المرأة إذا أردت أن تطلقها في طهر لم تمسها فيه، يعني قبل أن يدخل عليها الحيض. توقيت الطلاق بوقت في حد ذاته هذا يؤدي إلى تقليص عدد حالات وقوع الطلاق، لأن سيكون له وقت محدود. الذي يتقي الله ما يطلق في أي وقت، إذا كان قد أتى زوجته ما يجوز أن يطلقها حتى تحيض ثم تطهر، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يطلق ربما خلاص يغير رأيه، أو أنه إذا علم أن زوجته حائض ما يجوز أن يطلق. نعم إذا طلق يقع الطلاق، لكن هذا طلاق محرم لا يجوز له أن يقدم عليه، فهذا يقلل حالات الطلاق. ثم كذلك يعني هذا له حكم كثيرة كما هو معلوم، ليس هذا موضع بيانها. واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، يعني إذا طلقت المرأة ما تخرج من بيت زوجها، تجلس في بيت زوجها. فتأمل هذا الجلوس، يعني خاصة في الطلاق الرجعي على أقرب الأقوال أنه يجوز للمرأة أن تظهر أمام زوجها بزينتها، وهذا يؤدي إلى الوفاق والرجوع. ولذلك قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، يعني الرجعة. وهكذا يعني تأتي آيات يعني في هذا الباب كلها تؤدي إلى الوفاق. والسورة يعني مليئة بالحث على تقوى الله، واتقوا الله ربكم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئات ويعظم له أجرا، لأن امتثال هذه الأحكام خاصة في موضوع الطلاق لا يمتثلها إلا الذي يتقي الله. نعم الذي يتقي الله في زوجته ما يطلق إلا يعني لسبب واقعي، وإذا طلق يمتثل هذه الأحكام الشرعية، وفي الغالب ستؤدي به إلى الوفاق بإذن الله تعالى. ثم تأمل كيف الله يعظم من موضوع الطلاق، ليس موضوع الطلاق موضوع أسرة، بل قال وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. يعني الأسر الناس في المجتمعات في القرى إذا ما امتثلوا أحكام الله تعالى وعتوا عن أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فيحل عليهم الدمار والهلاك، وتتشتت يعني الأسر، ويعيش الناس في شقاء في الدنيا قبل الآخرة. ولهذا هذه آية عظيمة هنا. ثم يمتن الله تعالى علينا بهذه الأحكام العظيمة، قد أنزل الله إليكم ذكرى رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. وهكذا ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، هذا في تعظيم للأحكام الشرعية، الوحي ينزل من السماء إلى الأرض، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالمقصود من هذه الشريعة أن نزداد معرفة بالله وبأسماء وصفاته فنعبده وحده جل وعلا، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. وسبحان الله جاءت سورة تبارك بعد ذلك تبين قدرة الله تعالى وملكه وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، جاءت سورة التحريم السورة التي بعدها تبين علم الله جل وعلا. سورة التحريم سبحان الله كأنها عكس سورة الطلاق، الطلاق يعني شقاق وإن كان فيها آداب تؤدي إلى الوفاق، سورة التحريم يعني فيها حث على الوفاق في بين الزوجين وإصلاح البيوت. ولذلك تأمل كيف ذكر الله تعالى قصة التحريم لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه العسل الذي كان يشربه عند زينب بنت جحش رضي الله عنها، أو حرم على نفسه ماريا، فحصلت مؤامرة لطيفة بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني أراد أن يرضي يعني بعض نسائه لما علمنا بهذا أنه يشرب العسل، فحرم على نفسه العسل الذي كان يشربه عند زينب حتى يرضي زوجاته. انظر يعني كيف النبي صلى الله عليه وسلم يريد الوفاق ويحرم على نفسه ما أحل الله، لماذا؟ ابتغاء مرضات زوجاته حتى يعني يكون هناك وفاق ورضا يعني بينهن وبينه. فهذا فيه يعني دعوة إلى الوفاق مع يعني هذا العتاب اللطيف من الله لنبيه. وسبحان الله تأمل ما الذي برز في هذه القصة أيضا، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، إلى أن قال تأمل وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، لما قال لحفصة رضي الله عنها لا تخبري أحدا أني حرمت العسل على نفسي الذي أشربه عند زينب، فلما نبأت به حفصة أخبرت عائشة رضي الله عنها وأظهره الله عليه، عرف بعضه وأعرض عن بعض، يعني عاتب حفصة عتابا يسيرا ما استرسل في العتاب، فلما نبأها به قال لحفصة أنت أخبرت عائشة، قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. فكأن المقصود من هذه القصة وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، علم الله تعالى. وكذا تأتي بعد ذلك يعني تعقيبات جليلة على هذه القصة، ومنها يعني تأمل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، قال علي رضي الله عنه أدبوهم وعلموهم. وهكذا يعني يذكر الله تعالى حال النبي صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يعني يوم القيامة. وهذا جهاد داخلي إصلاح البيوت، ويأتي الجهاد الخارجي، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ثم تأمل كيف تختم يعني سورة التحريم وسور جزء قد سمع التي من أعظم مقاصدها الاجتماع، بأن الرابطة الحقيقية في الاجتماع هي رابطة الإيمان، حتى الزوجية ما تنفع وما ليست يعني رابطة حقيقية. انظر كيف ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح امرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، يعني في الإيمان، أما الأعراض فالله حفظ أعراض أنبيائه، فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين، ما نفعهم يعني ما نفعتهم هذه الصلة بالنبيين الكريمين نوح ولوط عليهم الصلاة والسلام. وفي المقابل وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فانظر كيف آسيا بنت مزاحم رضي الله عنها وعليه السلام في الجنة عند الله تعالى، وفرعون في الدرك الأسفل من النار. ومريم ابنة عمران أيضا هذه المرأة العفيفة الصالحة العابدة، فالله تعالى أكرمها بعيسى عليه الصلاة والسلام وكانت من القانتين. وأيضا هذا فيه عبرة يعني لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يعني ندخل في جزء تبارك، وسورة الملك هي على اسمها الملك، الله تعالى ذكر فيها كثيرا من صور ملكه ويعلق القلوب به جل وعلا في كل ما نراه من ملكوت الله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. هذه أعظم صورة من صور الملك، لأن الذي يحيي ويميت هو المتفرد بالبقاء والتدبير والتصرف، الذي خلق الموت والحياة. وتكشف السورة عن حقائق هذه الآيات: ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، فتطوف بين السورة في السماوات الطباق السبع، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. انظر إلى يعني قوة التحدي هنا، فارجع البصر هل ترى من فطور شقوق، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ما استطاع أن يكتشف خللا في السماوات، عجز عن ذلك حتى تعلم أن الله هو له الملك وحده جل وعلا. وكذا يذكر زينة السماء بالنجوم وأنها رجوم للشياطين، الذي يشذ عن أمر الله تعالى هكذا يرجمه الملك بهذه الرجوم، ويذكر عذابه في نار جهنم تكاد تميز من الغيظ، فهذا كله يتناسب مع عظمة الملك وقوته. وفي المقابل: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. فمع كمال ملكه يأتي كمال علمه جل وعلا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ثم انتقل إلى الأرض: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ثم تأمل كيف يعلق القلوب به وحده جل وعلا: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ لأن الملك بيد الله، تمشي على الأرض مشيا وأنت تستشعر أن الله تعالى هو الذي يؤمنك على وجه الأرض، هو الذي يدبر أمرك، وإلا ممكن أن يخسف بك الأرض. قال: أن يخسف بكم الأرض، ثم قال: أن يرسل عليكم حاصبا. ثم تأمل: حتى الطير الذي في السماء أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن. بيده الملك، حتى إذا نظرت إلى هذا العصفور الصغير في الفضاء الواسع تتذكر ملك الله تعالى، أنه يطير بمشيئة الله، ما يمسكهن إلا الرحمن برحمته. وما أجمل هذه السورة، تكرر فيها اسم الرحمن: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ما يمسكهن إلا الرحمن، حتى تعلم أن ملك الله مبني على رحمته سبحانه، إنه بكل شيء بصير. ثم تأمل: القوة بيد الله، أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، الرزق بيد الملك وحده. ثم: أفمن يمشي مكبا على وجهه، هذا المشرك الذي يعبد غير الله، ما يرى هذه الصور الواقعية في الملك، كيف بعد ذلك ما يوحد الله؟ أفمن يمشي مكبا على وجهه انتكست فطرته أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم، الموحد المؤمن. ثم أيضا يذكر يعني: الله هو الذي أعطانا السمع والأبصار والأفئدة، خلقنا وذرأنا. وتأمل: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. وتختم السورة بما افتتحت به: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، يعني غائرا في الأرض، فمن يأتيكم بماء معين؟ إذا جعل الله الماء غائرا في الأرض، من يأتي به؟ بعض المتكبرين الطاغين لما سمع هذه الآية قال: تأتي به الفؤوس والمعاول، فأذهب الله ماء عينيه. سبحان الله، فتبارك الذي بيده الملك سبحانه، الملك هو الذي يأتي به. وسبحان الله، ختمت بنعمة الماء الذي هو أصل الحياة، الذي خلق الموت والحياة. سبحان الله. ثم تأمل في سورة الملك: الله قرر توحيده، لأن إذا ارتبطت القلوب بالله في كل ما نراه نتذكر الله تعالى وملكه، هذا يجعلنا نوحد الله تعالى توحيدا خالصا ونخضع لله خضوعا تاما. ولهذا هذه السورة، سورة الملك، هي المانعة من عذاب القبر كما جاء في الحديث، لأن السورة ترسخ التوحيد في القلوب، وتوحيد الله تعالى هو أعظم سبب للنجاة من عذاب القبر. مع تقرير التوحيد يأتي تقرير الأصل الثاني، وهو الرسالة والنبوة في سورة القلم. فسورة القلم سورة تقرر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال خلقه العظيم الكريم، وتذكر في المقابل الأخلاق السيئة عند الكافرين التي هي سبب كفرهم واستكبارهم. قال الله تعالى: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. هذه شهادة واقعية، كيف يكون هذا مجنون كما يقولون عنه؟ فهو صاحب الخلق العظيم، حتى في الجاهلية كان يقولون عنه الصادق الأمين. فإذا هذا دليل على القرآن الذي جاء به الذي سطرته الأقلام والخلق العظيم، هذا كله دليل على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. ثم يذكر أخلاقهم الفاسدة، يعني فلا تطع كل حلاف، فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين هماز، إلى آخر الآيات في هذا. وتأتي قصة أصحاب الجنة فيها تحذير من خلق التكبر على الفقراء والمساكين، وحب المال والغرور والبخل، وهذه كلها أخلاق فاسدة هي سبب التكبر على النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الإيمان به صلى الله عليه وسلم. فيذكر هذه القصة في هذا الباب، ويذكر بعد ذلك كيف أنهم رجعوا إلى الله. قال أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قالوا: سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، لما أهلك الله جنتهم. وهكذا يعني تأتي آيات في يعني الرد على هؤلاء الطاعنين في النبي صلى الله عليه وسلم: ما لكم كيف تحكمون، أم لكم كتاب فيه تدرسون، إلى آخر الآيات في هذا. ويأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر الذي هو خلق الجامع: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، يحسدونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، كما افتتحت السورة بهذا. قال: وما هو إلا ذكر للعالمين. ثم تأمل، الله تعالى دافع عن نبيه، ليس هو بمجنون كما يقول المفترون، بل هو النبي الصادق. يأتي بعد ذلك إحقاق الحق، فهؤلاء سيجدون جزاءهم يوم الحاقة، يوم القيامة. فالحاقة على اسمها تحق الحق بالجزاء، جزاء المؤمنين وجزاء الكافرين، من أوتي كتابه بيمينه ومن أوتي كتابه بشماله. وأيضا فيها إحقاق الحق بأن هذا الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو قول رسول كريم، ما هو بقول شاعر ولا بقول كاهن كما في آخر السورة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة، ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. انظر إلى قوة السورة، يعني الله تعالى يحق الحق في الدنيا بإهلاك المكذبين. ثم أيضا يأتي إحقاق الحق يوم القيامة، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، حملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة. وهكذا إلى أن قال: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فيحق الله الحق، يجازي كلا بعمله، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها مقرأ كتابية، وفي المقابل: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية، إلى آخر الجزاء المهين الشديد. وتختم السورة بإحقاق الحق: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. إذن هو ماذا؟ تنزيل من رب العالمين. ثم انظر إلى قوة إحقاق الحق هنا في هذه السورة، حقا هي الحاقة. يقول: على فرض ولو تقول علينا بعض الأقاويل، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يزيد حرفا في كتاب الله، لكن يقول: على فرض ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، يعني نقتله ويموت، فما منكم من أحد عنه حاجزين. انظر، يعني لأن الحق فوق كل أحد. هذا فيه يعني قوة إحقاق الحق في هذه السورة. وإنه لتذكرة للمتقين، وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، وإنه لحسرة على الكافرين، وإنه لحق اليقين. والحق إذا تيقنت به القلوب ما تملك إلا أن تسبح الله تعالى، فسبح باسم ربك العظيم. ثم تأمل، يعني هؤلاء يعني هل استجابوا؟ هل استعدوا للحاقة؟ الله يحق الحق، وإذا بهم يسارعون في التكذيب والاستهزاء بيوم القيامة، كما قال الله تعالى: سأل سائل بعذاب واقع. سأل سائل بعذاب، ما قال سأل سائل عن عذاب، سأل سائل بعذاب، يعني سأل واستهزأ بعذاب واقع واستعجل بعذاب واقع. فهذا السؤال استهزاء واستعجال. لكن انظر إلى خيبتهم للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. وتأمل كيف سميت السورة بسورة المعارج. المعارج يعني الله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم، يوم القيامة كان مقداره 50,000 سنة. وعروج الملائكة إلى الله وصعودهم إلى الله يعني هذا يدل على علوه وعظمته، فهذا يتناسب مع السورة. لأن بعد إحقاق الحق إذا بهؤلاء يستهزئون ويستعجلون بهذا الحق اليقيني، فهذا في الحقيقة فيه تنقص لله. فجاءت السورة تشير إلى تعظيم الله بكلمة المعارج، صاحب الفواضل والعلو والمعارج. وأيضا السورة برز فيها كما عرفنا استعجال هؤلاء المكذبين، ولذلك يقول: فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يذكر شيئا من أهوال الآخرة. وتأمل في عجلة الإنسان، إن الإنسان خلق هلوعا، ويقال ناقة هلواع يعني سريعة، وهكذا الهلع فيه عجلة، لأن الهلوع ماذا يفعل؟ قال: إذا مسه الشر جزوعا، يعني ما يصبر ويقول نعم ها كل شيء الله يقدره فأصبر على المصيبة والله تعالى يكفر سيئات ويرفع درجاته، لا يجزع. وإذا مسه الخير منوعا يمنع الخير، لأنه يستعجل يظن أن هذا المال بكسبه وبخبرته وبذكائه فيمنع الخير من الفقراء والمساكين. قال: وإذا مسه الخير منوعا، أما الذي يصبر قل: لا هذه نعمة من الله علي فيحسن إلى الفقراء والمساكين. نعم. قال: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. هذا الذي يزكي النفوس من هذه الصفة الذميمة، الهلع وحب المال والجزع، وكذلك الصدقة والذين في أموالهم حق معلوم إلى آخر الآيات، الخوف من عذاب الله وأداء الأمانات، تختم أيضا بالصلاة، المحافظة على الصلوات، والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. وهكذا هنا: فمال الذين كفروا قبلك مهطعين. والإهطاع والإسراع أيضا يعني يسارعون في يعني الشرود عن النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الإيمان والاستجابة له، وهكذا يتفرقون عن مجلسه. والله تعالى يقول: فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراع. سبحان الله، السورة فيها موضوع العجلة والإسراع حتى يتجسد هذا الإسراع. إذا خرجوا من قبورهم يخرجون مسرعين كأنهم إلى نصب يوفضون، يعني إلى الأحجار التي عظموها، كما كانوا يسارعون إلى أصنامهم في الدنيا، هكذا يعني تشبيه هؤلاء إذا خرجوا من قبورهم يوفضون يسرعون: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. وهو اليوم الذي كانوا به يكذبون ويستعجلون، يقولون سأل سائل بعذاب واقع. ثم لعلنا هنا الوقت أدركنا في الحقيقة، ولعلنا نقف عند سورة نوح ونكمل ما يتيسر لنا في الحلقة القادمة إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.